بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع.
أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أعانكم الله على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا هو الدرس السابع من الدروس المتعلقة بشرح كتاب الصيام من كتاب عمدة الفقه لإمام الحنابلة موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، حيث قال: إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه، فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. وفي كلام المصنف رحمه الله تعالى هذا 5 مسائل. المسألة الأولى، وهي عن وجوب قضاء اليوم الذي أفسده الصائم بالجماع في نهار رمضان. وأما المسألة الثانية فهي عن وجوب الكفارة المغلظة على من أفسد صيامه بالجماع في نهار رمضان. وأما المسألة الثالثة فهي عن سقوط الكفارة المغلظة المالية، وهي عن سقوط الكفارة عن المفسد صومه بالجماع في نهار رمضان إذا أعسر وعجز. المسألة الرابعة وهي عن تكرار الجماع في رمضان قبل التكفير أو بعده. والمسألة الخامسة هي عن وجوب الكفارة المغلظة في حق كل من لزمه الصوم فجامع في نهار رمضان. هذه مسائل قد وردت في كلام المصنف رحمه الله تعالى الآن في ذكره، ولزيادة التفصيل حول هذا الموضوع ومسائله وأحكامه أجعل الكلام في وقفات فأقول: الوقفة الأولى وهي عن حكم الجماع في نهار رمضان وأثره على الصوم. الجماع في نهار شهر رمضان محرم على الصائم ومفسد لصومه بالنص والإجماع. ذكر هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في مواضع عدة منها، وذكر أيضا هذا غيره. ومن وقع فيه مختارا فعليه الكفارة المغلظة بنص السنة النبوية. والكفارة المغلظة بالسنة والإجماع هي تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقد جاءت الإشارة إلى الجماع وما يتعلق به، وقد جاءت الإشارة في بعض النصوص الشرعية إلى الجماع وما يتعلق به، حيث قال الله سبحانه وتعالى في آيات الصيام من سورة البقرة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأخرج البخاري واللفظ له ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ويحك. قال: وقعت على أهلي في رمضان. قال: أعتق رقبة. قال: ما أجدها. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. فهذا الحديث قد دل على أن الجماع في نهار رمضان من الأمور المحرمة التي تهلك صاحبها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقره على قوله هلكت، وأوجب عليه الكفارة المغلظة، والكفارة المغلظة لا تجب إلا في شيء محرم شديد التحريم. وآية الصيام قد دلت على أن الجماع في نهار رمضان ممنوع على الصائم، وأن من أراده فليفعله في الليل وليس في نهار الصوم. الوقفة الثانية وهي عن قضاء اليوم الذي أفسد بالجماع. الجماع الذي يقع من الصائم في صيام الفرض لا يخلو عن حالين: الحال الأول أن يكون في نهار شهر رمضان، وهنا يجب قضاء هذا اليوم الذي أفسد بالجماع عند عامة العلماء، وقد نسبه إليهم الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن، فقال: وهو مذهب عامة أهل العلم غير الأوزاعي، إنه قال: يدخل صوم ذلك اليوم في الشهرين. قال: إن كفر بالعتق أو بالإطعام صام يوما مكانه. انتهى كلامه. وقال النووي رحمه الله في كتابه المجموع: قال العبدري وبإيجاب قضائه قال جميع الفقهاء سوى الأوزاعي، فقال: إن كفر بالصوم لم يجب قضاؤه، وإن كفر بالعتق أو الإطعام قضاه. ونقله الجوهري رحمه الله في كتابه نوادر الفقهاء إجماعا من الصدر الأول، ونسبه ابن قدامة في كتابه المغني وابن رشد في بداية المجتهد وابن الملقن في الإعلام إلى جماهير أهل العلم من السلف والخلف. وحدة القضاء ويدل على القضاء أمران: الأول زيادة وصم يوما مكانه، وقد جاءت في بعض طرق حديث المجامع في نهار رمضان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو مخرج في الصحيحين وفي السنن والمسانيد والمعاجم، ولكن ليس في الصحيحين ولا في أكثر المصنفات هذه الزيادة، وإنما جاءت عند البعض، فجاءت عند أبي داود وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي، وهي زيادة معلولة زادها في حديث الزهري هشام بن سعد وإبراهيم الأخضر وأضرابهما، وخالفهم من هو أحفظ منهم وأوثق وأكثر عددا وهم 40 نفسا لم يذكروا هذه اللفظة وصم يوما مكانه، وقد بسط الكلام عليها الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه حقيقة الصيام، وكذلك تلميذه الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته، وأعلها غير واحد منهم ابن حزم وعبد الحق الأشبيلي وابن تيمية وابن قيم الجوزية وابن رجب الحنبلي. وقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: فإن في القلب من هذه اللفظة. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه حقيقة الصيام: وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف، ضعفه غير واحد من الحفاظ، وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة، ولم يزد أحد أمره بالقضاء ولو كان أمره بذلك، ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم. وقال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته: هذه الزيادة وهي الأمر بالصوم قد طعن فيها غير واحد من الحفاظ. انتهى كلامه رحمه الله. وجاءت في حديث حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد رواه أكثر الرواه عن حجاج بالعنعنة، وحجاج مدلس، وذهب بعض أهل العلم إلى ثبوت هذه الزيادة بالطرق والشواهد، وممن ذهب إلى ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني والعلامة الألباني رحمهم الله تعالى، وقولهما قول مرجوح. الثاني، الأمر الثاني الذي يؤكد أن على المجامع في نهار رمضان قضاء اليوم الذي جامع فيه القياس، وحتى ولو قلنا بأن زيادة وصم يوم مكانه معلولة، فالقياس كاف في إيجاب قضاء هذا اليوم الذي أفسده الصائم بالجماع فيه. ولهذا قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار وكتابه التمهيد، ومن جهة النظر والقياس لا يسقط القضاء. قال رحمه الله: ومن جهة النظر والقياس لا يسقط القضاء، لأن الكفارة عقوبة على الذنب الذي ركبه، والقضاء بدل عن اليوم الذي أفسده. ويؤكد هذا ذهاب عامة أهل العلم إلى وجوب قضاء هذا اليوم، وحتى الأوزاعي معهم، إلا أنه خالفهم إذا كان التكفير بالصيام، أما إذا كان التكفير بالعتق أو الإطعام فإنه يوجب القضاء كباقي أهل العلم. الحال الثاني أن يكون، يعني الجماع الذي حصل من الصائم في النهار، أن يكون في قضاء رمضان. والحال الأول تقدم، وهو أن يكون الجماع في نهار شهر رمضان. أما الحال الثاني هذا فهو أن يكون الجماع في قضاء شهر، في قضاء رمضان، كأن يكون على الرجل بعض أيام من رمضان لم يصمها فيقضي في شهر محرم، وفي أثناء صيامه للقضاء يجامع امرأته في نهار هذا الصوم. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد عن هذه المسألة: وأجمعوا على أن المجامع في قضاء رمضان عامدا لا كفارة عليه، حاشا قتادة وحده. وقال ابن القصار المالكي رحمه الله كما في عيون المجالس: ومن أفطر يوما من قضاء رمضان فلا كفارة عليه عند جميع الفقهاء. وحكي عن قتادة أن عليه الكفارة، وهو قول فاسد، لأن الله تعالى قال: فعدة من أيام أخر، ولم يوجب كفارة، انتهى كلامه. ومما يؤكد صحة هذا القول وصوابه وأنه الحق، أن الكفارة إنما شرعت لأجل هتك حرمة الشهر، والقضاء ليس في الشهر الذي هو رمضان، وإنما في غيره من الأشهر. ويدل على ذلك أن الشريعة أوجبت الكفارة المغلظة في هذا الجماع، ولم توجبها في باقي مفسدات الصوم. الوقفة الثانية أو الثالثة، الوقفة الثالثة وهي عن الجماع وحول، وينضوي تحت هذه الوقفة فروع عدة. الفرع الأول وهو عن وجوب الكفارة المغلظة، في شأن عن وجوب الكفارة المغلظة، إذا جامع البالغ في نهار شهر رمضان عامدا فإن الكفارة المغلظة تلزمه عند عامة أهل العلم، وقد نسبه إليهم الخطابي رحمه الله تعالى في كتابه معالم السنن. وقال الإمام المصنف رحمه الله تعالى في كتابه المغني: المسألة الثانية أن الكفارة تلزم من جامع في الفرج في رمضان عامدا أنزل أو لم ينزل، في قول عامة أهل العلم. وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: ومذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوب الكفارة عليه إذا جامع عامدا جماعا أفسد به صوم يوم من رمضان. وقال سراج الدين ابن الملقن رحمه الله في كتابه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام: وهو مذهب جميع العلماء سوى من شذ منهم وقال لا تجب، وهو محكي عن الشعبي وآخرين. وحجة ذلك ما أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ويحك. قال: وقعت على أهلي في رمضان. قال: أعتق رقبة. قال: ما أجدها. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. ولعل من شذ فقال لا تجب لم يبلغه النص. وقد قال الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن معتذرا لمن شذ، قال: ويشبه أن يكون حديث أبي هريرة لم يبلغهم. انتهى كلامه. وهذا هو الظن في أهل العلم في مثل هذه المسائل التي وجد فيها النص الصحيح الصريح. الفرع الثاني وهو عن نوع الجماع الموجب للكفارة المغلظة: لا يخلو الجماع عن حالين. الحال الأول أن يكون في الفرد، وقد تقدم قول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه المغني: الكفارة تلزم من جامع في الفرد في رمضان عامدا أنزل أو لم ينزل، في قول عامة أهل العلم. الحال الثاني أن يكون في الدبر، وقد قال النووي رحمه الله في كتابه المجموع: أجمعت الأمة على تحريم الجماع في القبل والدبر على الصائم، وعلى أن الجماع يبطل صومه، للآيات الكريمة التي ذكرها المصنف والأحاديث الصحيحة، ولأنه مناف للصوم فأبطله كالأكل، وسواء أنزل أم لا فيبطل صومه في الحالين بالإجماع لعموم الآية والأحاديث ولحصول المنافي. فنقل إجماع أهل العلم على حصول، فنقل رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على حصول الفطر بالجماع سواء كان في القبل أو في الدبر. وقال الوزير بن هبيرة في كتابه الإفصاح: واتفقوا، ويعني بذلك الأئمة الأربعة، يعني بذلك المذاهب الأربعة، قال: واتفقوا على أنه إذا أتى المكلف الفاحشة من أن يأتي، قال: واتفقوا على أنه إذا أتى المكلف الفاحشة من أن يأتي امرأة أو رجلا في الدبر فقد فسد صومه وعليه القضاء. ثم اختلفوا في وجوب الكفارة فأوجبها الجميع إلا أبا حنيفة في إحدى الروايتين عنه يجب القضاء فقط، والمنصوص عنه وجوب الكفارة. انتهى كلامه. وخلاصة كلامه هذه: أن المذاهب، أن الأئمة الأربعة قد اتفقوا على أن من جامع امرأة أو رجلا في الدبر فإن صومه قد فسد وعليه القضاء، إلا أنهم اختلفوا في الكفارة المغلظة هل تجب عليه أم لا، فذهب جميعهم إلى وجوبها عليه. إلا أبا حنيفة في رواية عنه فقال ليس عليه إلا القضاء فقط، والمنصوص عنه هو وجوب الكفارة كباقي الأئمة. وقال النووي رحمه الله في كتابه المجموع: فرع في مذاهب العلماء في من وطئ امرأة أو رجلا في الدبر. ذكرنا أن مذهبنا وجوب القضاء والكفارة، وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد، وهم من أصحاب أبي حنيفة بل من أخص أصحابه، وأحمد ويعني به ابن حنبل، وقال أبو حنيفة عليه القضاء. وفي الكفارة روايتان عنه، أشهرهما عنه لا كفارة لأنه لا يحصل به الإحصان والتحليل فأشبه الوطء فيما دون الفرج، واحتج أصحابنا بأنه جماع أثم به لسبب الصوم فوجبت فيه الكفارة كالقتل. الفرع الرابع وهو عن المباشرة فيما دون الفرج مع الإنزال، اختلف أهل العلم في من باشر فيما دون الفرج وأنزل هل عليه كفارة أم لا، على قولين. القول الأول أن عليه الكفارة، وهو وبه قال عطاء والحسن من التابعين ومالك وابن المبارك وإسحاق وداود وأبو ثور وأحمد في رواية. القول الثاني لا تلزمه، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية، وهذا هو الأظهر، وهذا القول هو الأظهر، لأن المباشرة لا تسمى جماعة وإنما مباشرة. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. وقد خرجه البخاري ومسلم. والنص إنما دل على الكفارة بالإيلاج فلا يلحق به غيره، وأما الإنزال فإنه يفسد صومه ويوجب عليه القضاء، وسيأتي مزيد كلام عن هذا في باب مفسدات الصوم. الفرع الخامس وهو عن الكفارة المغلظة، وهل هي على الترتيب أو التخيير. ذهب أكثر العلماء إلى أن كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب في الخصال الثلاث، ولا ينتقل من كفارة إلى أخرى إلا بالعجز، وقد نسبه إليهم الخطابي في كتابه معالم السنن، وابن قدامة في المغني، وابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري. ويدل على ذلك حديث المجامع في نهار شهر رمضان، حيث جاء فيه: يا رسول الله هلكت، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. الحديث، وقد تقدم أن هذا الحديث مخرج في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهو ظاهر في الترتيب. وهناك قول ثان وهو أنها على التخيير في الخصال الثلاث، وهو قول مالك وأصحابه ورواية عن أحمد. وحجة هذا القول رواية لأبي هريرة جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. وأجيب عن هذه الرواية بعدة أجوبة، منها وهو الأول أن مدار هذا الحديث على الزهري، وأكثر الرواة عنه ذكروا الكفارة على الترتيب وهم أكثر من 30 نفسا. وقد قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله: وإذا قدر التعارض رجحنا برواية الأكثر، انتهى كلامه. الثاني أن من روى الترتيب أولى بالقبول، لأنه ذكر نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف من ذكر التخير. الثالث أن أو محتملة أن تكون للتخير أو للتقسيم، وقد فسرت الرواية الأخرى المرادة منها. الرابع أن الترتيب زيادة من ثقات أثبات، والأخذ بالزيادة متعين. الفرع الخامس وهو عن تكرار الجماع في رمضان قبل أو بعد التكفير. تكرار الجماع في نهار شهر رمضان له أربع حالات: الحالة الأولى أن يجامع في يوم واحد من رمضان أكثر من مرة، أو أن يجامع الصائم في يوم واحد من رمضان أكثر من مرة دون أن يكفر في نفس اليوم، وهذا يتأتى إذا كان التكفير بالعتق. وصاحب هذه الحالة ليس عليه إلا كفارة واحدة. الحالة الأولى أن يجامع الصائم في يوم واحد من رمضان أكثر من مرة دون أن يكفر في نفس اليوم، بمعنى أنه يجامع في الصباح بعد طلوع الفجر، ويجامع عند الزوال، ويجامع بعد العصر دون أن يكفر على جماعه الأول الذي حصل بعد طلوع الفجر بأن يعتق رقبة مثلا. وهذا ليس عليه إلا كفارة واحدة بإجماع أهل العلم، وقد نقله ابن عبد البر في كتابه التمهيد، وكذلك في كتابه الاستذكار، وابن قدامة في كتابه المغني، وابن رشد في بداية المجتهد. وهذا ظاهر، لأن الجماع الثاني إنما حصل بعد حصول الإفطار بالجماع الأول، وكذلك الجماع الثالث والرابع، وهو أيضا لم يكفر بعد. الحالة الثانية أن يجامع الصائم في يوم واحد ثم يكفر في نفس اليوم ثم يعود فيجامع في هذا اليوم. ومثال ذلك أن يجامع بعد طلوع الشمس وفي الضحى يكفر بالعتق، أن يكون عنده عبد فيحرر هذا العبد من قيد الرق ثم يرجع فيجامع في نفس هذا اليوم، كان يجامع بعد الظهر. وهذا ليس عليه إلا كفارة واحدة عند أكثر أهل العلم، منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية، بل قيل إنه قول عامة فقهاء الأمصار وحكاه بعضهم إجماعا، وهذا القول بأنه ليس عليه إلا كفارة واحدة قول ظاهر، لأن جماعه الثاني إنما وقع بعد فساد صومه بالجماع الأول، فلا تلزمه به كفارة ثانية. وحتى لو كفر فإن الجماع الثاني قد حصل منه وهو مفطر وليس بصائم. الحالة الثالثة أن يجامع في يوم واحد ويكفر، ثم يعاود الجماع في يوم ثان ويكفر وهكذا، وهذا مثاله ظاهر، يجامع في اليوم الأول ويكفر في نفس اليوم بعتق رقبة، ويجامع في اليوم الثاني ويكفر في نفس هذا اليوم بعتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا إذا كان عاجزا عن العتق والصيام، وهذا عليه عن كل يوم كفارة بإجماع أهل العلم. وقد نقل إجماعهم الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتابه اختلاف العلماء، وابن عبد البر في كتابه الاستذكار، والمصنف في كتابه المغني. الحالة الرابعة أن يجامع في يوم واحد ولا يكفر، ثم يعاود الجماع في يوم آخر، ومثال ذلك أن يجامع في اليوم الأول ولا يكفر، ثم يجامع في اليوم الخامس ولا يكفر، ثم يجامع في اليوم العاشر ولا يكفر وهكذا. وهذا للعلماء رحمهم الله تعالى فيه قولان: القول الأول تجزئه كفارة واحدة، وهو قول الزهري وأصحاب الرأي ووجه في مذهب أحمد. وقد قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى في كتابه المغني في التعليل لهذا القول: لأنها جزاء جناية تكرر سببها قبل استيفائها فيجب أن تتداخل كالحد. القول الثاني، فحجة هذا القول واضحة، أنها كالحدود، ما دام أنه لم يكفر فهي كالحدود تتداخل. فلو أن رجل زنى عدة مرات فإنه لا يجلد إلا مرة واحدة، رجل أتي به إلى ولي الأمر وأقر بأنه قد زنى بعشر نسوة مثلا، فإنه يحد حدا واحدا فيجلد إن كان غير محصن. القول الثاني أن عليه كفارتان سواء كفر أو لم يكفر، أن عليه كفارات بعدد الأيام التي جامع فيها سواء كفر أو لم يكفر، وهذا قول أكثر أهل العلم منهم عطاء ومكحول ومالك والليث بن سعد والشافعي والحسن بن حي وأبو ثور وأحمد وإسحاق وابن المنذر، وهو الراجح، لأن كل يوم من أيام رمضان عبادة منفردة، فتجب بهتك كل يوم منه بالجماع كفارة، وقد قال الإمام المصنف رحمه الله في كتابه المغني: لأن كل يوم عبادة منفردة، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين وكالحجتين. الفرع السابع، وهو عن سقوط الكفارة المغلظة بالإعسار، إذا عجز المجامع في نهار رمضان عن الكفارة بجميع أنواعها فللعلماء في تعلقها بذمته قولان. القول الأول أنها تسقط، وهو قول الأوزاعي والمشهور في مذهب أحمد، وقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: وما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: تستطيع تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فجلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل الضخم، قال: خذ هذا فتصدق به. قال: أعلى؟ قال يعني الرجل: أعلى، أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال: أطعمه عيالك. وقالوا: لم يذكر في ألفاظ حديث المجامع في نهار رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم أبقاها في ذمته. القول الثاني أنها لا تسقط وتبقى في ذمته، فإذا أيسر أداها، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وهو أيضا رواية عن أحمد. وقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري: وقال الجمهور: لا تسقط الكفارة بالإعسار. وقال القاضي عياض في كتابه رحمه الله في كتابه إكمال المعلم: وقيل بل أطعمه إياه لفقره وأبقى الكفارة عليه متى أيسر، وهذا تحقيق مذهب كافة أئمة العلماء. وذهب الأوزاعي وأحمد إلى أن حكم من لم يجد الكفارة فمن لزمته من سائر الناس سقوطها عنه مثل هذا الرجل، انتهى كلامه. واختار عدم سقوطها ابن تيمية وقبله ابن القصار وابن عبد البر، وكذلك اختاره ابن دقيق العيد وابن حجر العسقلاني رحم الله تعالى الجميع. وقد أجاب جمهور أهل العلم أو عامتهم على القول الأول بأن إعطاء المجامع الكفارة إنما كان على وجه الصدقة لا التكفير بها عن جماعه، لأن الكفارات لا تصرف على النفس والعيال. والحديث ليس فيه ذكر الإسقاط، وكونه لم يذكر لا يدل على سقوطها، لأن الأصل في الكفارات والديون بقاءها في الذمة. ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكرها لتقرر هذا الأصل عند هذا المجامع، بل قد قال الجوهري رحمه الله في كتابه نوادر الفقهاء وأجمعوا سواهما أنه إذا لم يجد الرقبة وعجز عن الصوم ولم يجد الإطعام فإنه دين عليه إلى ميسرته، إلا الأوزاعي فإنه قال: قد سقطت عنه بفقره، انتهى كلامه. الفرع الثامن، وهو عن الكفارة على المرأة بالجماع في نهار رمضان. المرأة المجامعة المرأة المجامعة في نهار رمضان لها حالتان: الحالة الأولى أن تكون مطاوعة لمن جامعها ولا عذر لها في الفطر ولا علة بها مع ذلك، فهنا عليها كفارة مستقلة. وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، وقد نسبه إليهم الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري، بل قال الجوهري رحمه الله في كتابه نوادر الفقهاء: وأجمعوا على أن المرأة إذا طاوعت على الجماع في رمضان ولا عذر لها فعليها كفارة أخرى إلا الأوزاعي والشافعي، قال: كفارة تجزئ عنهما. انتهى كلامه. وتجب عليها الكفارة لأنها مكلفة، لأنها مكلفة بالصيام كالرجل، وقد وقع منها الإفطار عن عمد وهتكت به حرمة يوم الصيام، وقد وجب عليها القضاء بالإجماع. فإن قيل بأنه لم يرد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زوجة المجامع بشيء، فيجاب عن هذا بأن بيان الحكم للرجل بيان في حقها لاشتراكهما في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم، والتنصيص بالحكم في حق أحد المكلفين كاف في حق الآخر. وكذا لم ينص في الحديث على الغسل من هذا الجماع لا في حق الرجل ولا المرأة، فلا يعني سقوطه عنهما. الحالة الثانية أن تكون مكرهة، وهنا لا كفارة عليها عند أكثر أهل العلم، منهم الحسن البصري وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وداود وأهل الظاهري. وقال ابن مفلح رحمه الله في كتابه الفروع: ولا كفارة في حق المكرهة إن فسد صومها في ظاهر المذهب وفاقا، يعني باتفاق المذاهب الأربعة، ولكن الإمام مالك جعلها على الزوج. الفرع التاسع وهو عن صوم المكرهة على الجماع، عن صوم المكرهة على الجماع. للعلماء في صوم المرأة المكرهة على الجماع قولان: القول الأول أنه يفسد، وهو قول أكثر أهل العلم، منهم الحسن البصري من التابعين والأوزاعي وأبو حنيفة والثوري ومالك والشافعي في قول، وأحمد. والقول الثاني أنه إذا كان بوعيد حتى فعلت فيفسد، وإن كان إلجاء لم يفسد، وهو قول الشافعي وأبو ثور وابن المنذر ورواية عن أحمد. الفرع العاشر وهو عن التتابع في صيام الشهرين، قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد: وكل من قال بهذا الخبر من علماء المسلمين يقول في صيام الكفارة متتابعان إلا ابن أبي ليلى، فإنه قال ليس الشهران في ذلك متتابعان. والحجة في قول من حفظ الشيء وشهد به، وحكاه بنحو الجوهري في كتابه نوادر الفقهاء، وقال القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم، وقوله فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين حجة لما عليه الجمهور وأجمع عليه بعد أئمة الفتوى، وأجمع عليه بعد أئمة الفتوى من صيام شهرين متتابعين، خلاف ما روي في ذلك عن ابن أبي ليلى أنه لا يلزمه فيهما التتابع. انتهى كلامه. وقال الإمام المصنف في كتابه المغني ولا خلاف بين من أوجبه أنه شهران متتابعان للخبر، يعني ويعني بالخبر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين. الفرع الحادي عشر، وهو عن اشتراط العدد في الإطعام. قال القاضي عياض رحمه الله في كتابه إكمال المعلم بفوائد مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم تطعم ستين مسكينا حجة لعامة الفقهاء في أنه العدد الواجب من المساكين، خلافا لما روي عن الحسن أنه يطعم 40 مسكينا 20 صاعا. الفرع الثاني عشر، وهو عن الرجل يفطر بالأكل ثم يجامع. للعلماء إذا أراد الرجل أن يجامع فأفطر أولا بالأكل ثم جامع، فللعلماء رحمهم الله في لزوم الكفارة عليه قولان. القول الأول أنها تجب عليه، وإلى هذا ذهب الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في كتابه مجموع الفتاوى. ومما قاله عند هذه المسألة، وذلك لأن هتك حرمة الشهر حاصلة في الموضعين، يعني موضع الإفطار بالأكل وموضع الجماع، وذلك لأن هتك حرمة الشهر حاصلة في الموضعين، بل هي في هذا الموضع أشد، لأنه عاص بفطره أولا فصار عاصيا مرتين، فكانت الكفارة عليه أوكد، ولأنه لو لم تجب الكفارة على مثل هذا لصار ذريعة إلى ألا يكفر أحد، فإنه لا يشاء أحد أن يجامع في رمضان إلا أمكنه أن يأكل ثم يجامع، بل ذلك أعون له على مقصوده، فيكون قبل الغداء عليه كفارة، وإذا تغذى هو وامرأته ثم جامعها فلا كفارة عليه. وهذا شنيع في الشريعة، لا ترد بمثله، فإنه قد استقر في العقول والأديان أنه كلما عظم الذنب كانت العقوبة أبلغ، وكلما قوي الشبه قويت، والكفارة فيها شوب العبادة وشوب العقوبة، وشرعت زاجرة وماحية، فبكل حال قوة السبب يقتضي قوة المسبب. ثم الفطر بالأكل لم يكن سببا مستقلا موجبا للكفارة كما يقوله أبو حنيفة ومالك، فلا أقل أن يكون معينا للسبب المستقل، بل يكون مانعا من حكمه، وهذا بعيد عن أصول الشريعة. ثم المجامع كثيرا ما يفطر قبل الإيلاج فتسقط الكفارة عنه بذلك على هذا القول، وهذا ظاهر البطلان والله أعلم. انتهى كلامه. والقول الثاني أنها لا تجب، وهو فيما أظن مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. الفرع الثالث عشر والذي أختم به درس هذه الليلة هو عن وجوب الإمساك على من أفطر بالجماع. قال العلامة ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع: وكذا أكل واطئ يلزمه الإمساك وفاقا، يعني يلزمه الإمساك بقية يومه باتفاق المذاهب الأربعة. وبهذا الفرع أختم درس هذه الليلة، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع.
أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أعانكم الله على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا هو الدرس السابع من الدروس المتعلقة بشرح كتاب الصيام من كتاب عمدة الفقه لإمام الحنابلة موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، حيث قال: إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه، فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. وفي كلام المصنف رحمه الله تعالى هذا 5 مسائل. المسألة الأولى وهي عن وجوب قضاء اليوم الذي أفسده الصائم بالجماع في نهار رمضان، وأما المسألة الثانية فهي عن وجوب الكفارة المغلظة على من أفسد صيامه بالجماع في نهار رمضان. وأما المسألة الثالثة فهي عن سقوط الكفارة المغلظة المالية، وهي عن سقوط الكفارة عن المفسد صومه بالجماع في نهار رمضان إذا أعسر وعجز. المسألة الرابعة وهي عن تكرار الجماع في رمضان قبل التكفير أو بعده. والمسألة الخامسة هي عن وجوب الكفارة المغلظة في حق كل من لزمه الصوم فجامع في نهار رمضان. هذه مسائل قد وردت في كلام المصنف رحمه الله تعالى الآن في ذكره، ولزيادة التفصيل حول هذا الموضوع ومسائله وأحكامه أجعل الكلام في وقفات، فأقول: الوقفة الأولى وهي عن حكم الجماع في نهار رمضان وأثره على الصوم. الجماع في نهار شهر رمضان محرم على الصائم ومفسد لصومه بالنص والإجماع. ذكر هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في مواضع عدة منها، وذكر أيضا هذا غيره. ومن وقع فيه مختارا فعليه الكفارة المغلظة بنص السنة النبوية. والكفارة المغلظة بالسنة والإجماع هي تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقد جاءت الإشارة إلى الجماع وما يتعلق به، وقد جاءت الإشارة في بعض النصوص الشرعية إلى الجماع وما يتعلق به، حيث قال الله سبحانه وتعالى في آيات الصيام من سورة البقرة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأخرج البخاري واللفظ له ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ويحك. قال: وقعت على أهلي في رمضان. قال: أعتق رقبة. قال: ما أجدها. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. فهذا الحديث قد دل على أن الجماع في نهار رمضان من الأمور المحرمة التي تهلك صاحبها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقره على قوله هلكت، وأوجب عليه الكفارة المغلظة. والكفارة المغلظة لا تجب إلا في شيء محرم شديد التحريم. وآية الصيام قد دلت على أن الجماع في نهار رمضان ممنوع على الصائم، وأن من أراده فليفعله في الليل وليس في نهار الصوم. الوقفة الثانية وهي عن قضاء اليوم الذي أفسد بالجماع، الجماع الذي يقع من الصائم في صيام الفرض لا يخلو عن حالين. الحال الأول أن يكون في نهار شهر رمضان، وهنا يجب قضاء هذا اليوم الذي أفسد بالجماع عند عامة العلماء، وقد نسبه إليهم الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن، فقال: وهو مذهب عامة أهل العلم غير الأوزاعي، إنه قال: يدخل صوم ذلك اليوم في الشهرين، قال: إن كفر بالعتق أو بالإطعام صام يوما مكانه، انتهى كلامه. وقال النووي رحمه الله في كتابه المجموع: قال العبدري وبإيجاب قضائه قال جميع الفقهاء سوى الأوزاعي، فقال: إن كفر بالصوم لم يجب قضاؤه، وإن كفر بالعتق أو الإطعام قضاه. ونقله الجوهري رحمه الله في كتابه نوادر الفقهاء إجماعا من الصدر الأول، ونسبه ابن قدامة في كتابه المغني، وابن رشد في بداية المجتهد، وابن الملقن في الإعلام، إلى جماهير أهل العلم من السلف والخلف. وحدة القضاء ويدل على القضاء أمران: الأول زيادة وصم يوما مكانه، وقد جاءت في بعض طرق حديث المجامع في نهار رمضان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو مخرج في الصحيحين وفي السنن والمسانيد والمعاجم، ولكن ليس في الصحيحين ولا في أكثر المصنفات هذه الزيادة، وإنما جاءت عند البعض، فجاءت عند أبي داود وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي، وهي زيادة معلولة زادها في حديث الزهري هشام بن سعد وإبراهيم الأخضر وأضرابهما، وخالفهم من هو أحفظ منهم وأوثق وأكثر عددا، وهم 40 نفسا لم يذكروا هذه اللفظة: وصم يوما مكانه. وقد بسط الكلام عليها الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه حقيقة الصيام، وكذلك تلميذه الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته، وأعلها غير واحد منهم ابن حزم وعبد الحق الأشبيلي وابن تيمية وابن قيم الجوزية وابن رجب الحنبلي. وقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: فإن في القلب من هذه اللفظة. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه حقيقة الصيام: وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف، ضعفه غير واحد من الحفاظ، وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة، ولم يزد أحد أمره بالقضاء ولو كان أمره بذلك، ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم. وقال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته: هذه الزيادة وهي الأمر بالصوم قد طعن فيها غير واحد من الحفاظ. انتهى كلامه رحمه الله. وجاءت في حديث حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد رواه أكثر الرواه عن حجاج بالعنعنة، وحجاج مدلس. وذهب بعض أهل العلم إلى ثبوت هذه الزيادة بالطرق والشواهد، وممن ذهب إلى ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني والعلامة الألباني رحمهم الله تعالى، وقولهما قول مرجوح. الثاني، الأمر الثاني الذي يؤكد أن على المجامع في نهار رمضان قضاء اليوم الذي جامع فيه، القياس. وحتى ولو قلنا بأن زيادة وصوم يوم مكانه معلولة، فالقياس كاف في إيجاب قضاء هذا اليوم الذي أفسده الصائم بالجماع فيه. ولهذا قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار وكتابه التمهيد: ومن جهة النظر والقياس لا يسقط القضاء. قال رحمه الله: ومن جهة النظر والقياس لا يسقط القضاء، لأن الكفارة عقوبة على الذنب الذي ركبه، والقضاء بدل عن اليوم الذي أفسده. ويؤكد هذا ذهاب عامة أهل العلم إلى وجوب قضاء هذا اليوم، وحتى الأوزاعي معهم، إلا أنه خالفهم إذا كان التكفير بالصيام، أما إذا كان التكفير بالعتق أو الإطعام فإنه يوجب القضاء كباقي أهل العلم. الحال الثاني أن يكون، يعني الجماع الذي حصل من الصائم في النهار، أن يكون في قضاء رمضان. والحال الأول تقدم، وهو أن يكون الجماع في نهار شهر رمضان. أما الحال الثاني هذا فهو أن يكون الجماع في قضاء شهر، في قضاء رمضان، كأن يكون على الرجل بعض أيام من رمضان لم يصمها فيقضي في شهر محرم، وفي أثناء صيامه للقضاء يجامع امرأته في نهار هذا الصوم. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد عن هذه المسألة: وأجمعوا على أن المجامع في قضاء رمضان عامدا لا كفارة عليه، حاشا قتادة وحده. وقال ابن القصار المالكي رحمه الله كما في عيون المجالس: ومن أفطر يوما من قضاء رمضان فلا كفارة عليه عند جميع الفقهاء. وحكي عن قتادة أن عليه الكفارة، وهو قول فاسد، لأن الله تعالى قال: فعدة من أيام أخر، ولم يوجب كفارة. انتهى كلامه. ومما يؤكد صحة هذا القول وصوابه وأنه الحق، أن الكفارة إنما شرعت لأجل هتك حرمة الشهر، والقضاء ليس في الشهر الذي هو رمضان، وإنما في غيره من الأشهر. ويدل على ذلك أن الشريعة أوجبت الكفارة المغلظة في هذا الجماع، ولم توجبها في باقي مفسدات الصوم. الوقفة الثانية أو الثالثة، الوقفة الثالثة وهي عن الجماع وحول وينضوي تحت هذه الوقفة فروع عدة. الفرع الأول وهو عن وجوب الكفارة المغلظة، في شأن عن وجوب الكفارة المغلظة، إذا جامع البالغ في نهار شهر رمضان عامدا فإن الكفارة المغلظة تلزمه عند عامة أهل العلم، وقد نسبه إليهم الخطابي رحمه الله تعالى في كتابه معالم السنن، وقال الإمام المصنف رحمه الله تعالى في كتابه المغني: المسألة الثانية أن الكفارة تلزم من جامع في الفرض في رمضان عامدا أنزل أو لم ينزل، في قول عامة أهل العلم. وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: ومذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوب الكفارة عليه إذا جامع عامدا جماعا أفسد به صوم يوم من رمضان. وقال سراج الدين ابن الملقن رحمه الله في كتابه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام: وهو مذهب جميع العلماء سوى من شذ منهم وقال لا تجب، وهو محكي عن الشعبي وآخرين. وحجة ذلك ما أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ويحك. قال: وقعت على أهلي في رمضان. قال: أعتق رقبة. قال: ما أجدها. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. ولعل من شذ فقال لا تجب لم يبلغه النص. وقد قال الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن معتذرا لمن شذ، قال: ويشبه أن يكون حديث أبي هريرة لم يبلغهم. انتهى كلامه. وهذا هو الظن في أهل العلم في مثل هذه المسائل التي وجد فيها النص الصحيح الصريح. الفرع الثاني وهو عن نوع الجماع الموجب للكفارة المغلظة. لا يخلو الجماع عن حالين: الحال الأول أن يكون في الفرج، وقد تقدم قول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه المغني: الكفارة تلزم من جامع في الفرج في رمضان عامدا أنزل أو لم ينزل، في قول عامة أهل العلم. الحال الثاني أن يكون في الدبر، وقد قال النووي رحمه الله في كتابه المجموع: أجمعت الأمة على تحريم الجماع في القبل والدبر على الصائم، وعلى أن الجماع يبطل صومه، للآيات الكريمة التي ذكرها المصنف والأحاديث الصحيحة، ولأنه مناف للصوم فأبطله كالأكل، وسواء أنزل أم لا فيبطل صومه في الحالين بالإجماع لعموم الآية والأحاديث ولحصول المنافي. فنقل إجماع أهل العلم على حصول، فنقل رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على حصول الفطر بالجماع سواء كان في القبر أو في الدبر. وقال الوزير بن هبيرة في كتابه الإفصاح: واتفقوا، ويعني بذلك الأئمة الأربعة، يعني بذلك المذاهب الأربعة، قال: واتفقوا على أنه إذا أتى المكلف الفاحشة من أن يأتي، قال: واتفقوا على أنه إذا أتى المكلف الفاحشة من أن يأتي امرأة أو رجلا في الدبر فقد فسد صومه وعليه القضاء. ثم اختلفوا في وجوب الكفارة فأوجبها الجميع إلا أبا حنيفة في إحدى الروايتين عنه يجب القضاء فقط، والمنصوص عنه وجوب الكفارة. انتهى كلامه. وخلاصة كلامه هذه أن المذاهب، أن الأئمة الأربعة قد اتفقوا على أن من جامع امرأة أو رجلا في الدبر فإن صومه قد فسد وعليه القضاء، إلا أنهم اختلفوا في الكفارة المغلظة هل تجب عليه أم لا، فذهب جميعهم إلى وجوبها عليه إلا أبا حنيفة في رواية عنه فقال: ليس عليه إلا القضاء فقط، والمنصوص عنه هو وجوب الكفارة كباقي الأئمة. وقال النووي رحمه الله في كتابه المجموع: فرع في مذاهب العلماء في من وطئ امرأة أو رجلا في الدبر. ذكرنا أن مذهبنا وجوب القضاء والكفارة، وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد، وهم من أصحاب أبي حنيفة بل من أخص أصحابه، وأحمد، ويعني به ابن حنبل، وقال أبو حنيفة: عليه القضاء. وفي الكفارة روايتان عنه، أشهرهما عنه: لا كفارة لأنه لا يحصل به الإحصان والتحليل فأشبه الوطء فيما دون الفرج، واحتج أصحابنا بأنه جماع أثم به لسبب الصوم فوجبت فيه الكفارة كالقتل. الفرع الرابع وهو عن المباشرة فيما دون الفرج مع الإنزال، اختلف أهل العلم في من باشر فيما دون الفرج وأنزل هل عليه كفارة أم لا، على قولين. القول الأول أن عليه الكفارة، وهو وبه قال عطاء والحسن من التابعين ومالك وابن المبارك وإسحاق وداود وأبو ثور وأحمد في رواية. القول الثاني لا تلزمه، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية، وهذا هو الأظهر، وهذا القول هو الأظهر، لأن المباشرة لا تسمى جماعة وإنما مباشرة. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. وقد خرجه البخاري ومسلم. والنص إنما دل على الكفارة بالإيلاج فلا يلحق به غيره، وأما الإنزال فإنه يفسد صومه ويوجب عليه القضاء، وسيأتي مزيد كلام عن هذا في باب مفسدات الصوم. الفرع الخامس وهو عن الكفارة المغلظة، وهل هي على الترتيب أو التخيير. ذهب أكثر العلماء إلى أن كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب في الخصال الثلاث، ولا ينتقل من كفارة إلى أخرى إلا بالعجز، وقد نسبه إليهم الخطابي في كتابه معالم السنن، وابن قدامة في المغني، وابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري. ويدل على ذلك حديث المجامع في نهار شهر رمضان، حيث جاء فيه: يا رسول الله هلكت، قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. الحديث، وقد تقدم أن هذا الحديث مخرج في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهو ظاهر في الترتيب. وهناك قول ثان، وهو أنها على التخير في الخصال الثلاث، وهو قول مالك وأصحابه، ورواية عن أحمد. وحجة هذا القول رواية لأبي هريرة جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم 60 مسكينا. وأجيب عن هذه الرواية بعدة أجوبة، منها وهو الأول أن مدار هذا الحديث على الزهري، وأكثر الرواة عنه ذكروا الكفارة على الترتيب، وهم أكثر من 30 نفسا. وقد قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله: وإذا قدر التعارض رجحنا برواية الأكثر. انتهى كلامه. الثاني أن من روى الترتيب أولى بالقبول، لأنه ذكر نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف من ذكر التخير. الثالث أن أو محتملة أن تكون للتخير أو للتقسيم، وقد فسرت الرواية الأخرى المرادة منها. الرابع أن الترتيب زيادة من ثقات أثبات، والأخذ بالزيادة متعين. الفرع الخامس وهو عن تكرار الجماع في رمضان قبل أو بعد التكفير. تكرار الجماع في نهار شهر رمضان له أربع حالات. الحالة الأولى أن يجامع في يوم واحد من رمضان أكثر من مرة، أو أن يجامع الصائم في يوم واحد من رمضان أكثر من مرة دون أن يكفر في نفس اليوم، وهذا يتأتى إذا كان التكفير بالعتق. وصاحب هذه الحالة ليس عليه إلا كفارة واحدة. الحالة الأولى أن يجامع الصائم في يوم واحد من رمضان أكثر من مرة دون أن يكفر في نفس اليوم، بمعنى أنه يجامع في الصباح بعد طلوع الفجر، ويجامع عند الزوال، ويجامع بعد العصر، دون أن يكفر على جماعه الأول الذي حصل بعد طلوع الفجر بأن يعتق رقبة مثلا. وهذا ليس عليه إلا كفارة واحدة بإجماع أهل العلم، وقد نقله ابن عبد البر في كتابه التمهيد، وكذلك في كتابه الاستذكار، وابن قدامة في كتابه المغني، وابن رشد في بداية المجتهد. وهذا ظاهر، لأن الجماع الثاني إنما حصل بعد حصول الإفطار بالجماع الأول، وكذلك الجماع الثالث والرابع، وهو أيضا لم يكفر بعد. الحالة الثانية أن يجامع الصائم في يوم واحد ثم يكفر في نفس اليوم، ثم يعود فيجامع في هذا اليوم. ومثال ذلك أن يجامع بعد طلوع الشمس وفي الضحى يكفر بالعتق، أن يكون عنده عبد فيحرر هذا العبد من قيد الرق، ثم يرجع فيجامع في نفس هذا اليوم، كان يجامع بعد الظهر. وهذا ليس عليه إلا كفارة واحدة عند أكثر أهل العلم، منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية، بل قيل إنه قول عامة فقهاء الأمصار، وحكاه بعضهم إجماعا. وهذا القول بأنه ليس عليه إلا كفارة واحدة قول ظاهر، لأن جماعه الثاني إنما وقع بعد فساد صومه بالجماع الأول، فلا تلزمه به كفارة ثانية. وحتى لو كفر فإن الجماع الثاني قد حصل منه وهو مفطر وليس بصائم. الحالة الثالثة أن يجامع في يوم واحد ويكفر، ثم يعاود الجماع في يوم ثان ويكفر، وهكذا. وهذا مثاله ظاهر، يجامع في اليوم الأول ويكفر في نفس اليوم بعتق رقبة، ويجامع في اليوم الثاني ويكفر في نفس هذا اليوم بعتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا إذا كان عاجزا عن العتق والصيام. وهذا عليه عن كل يوم كفارة بإجماع أهل العلم، وقد نقل إجماعهم الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتابه اختلاف العلماء، وابن عبد البر في كتابه الاستذكار، والمصنف في كتابه المغني. الحالة الرابعة أن يجامع في يوم واحد ولا يكفر، ثم يعاود الجماع في يوم آخر، ومثال ذلك أن يجامع في اليوم الأول ولا يكفر، ثم يجامع في اليوم الخامس ولا يكفر، ثم يجامع في اليوم العاشر ولا يكفر، وهكذا. وهذا للعلماء رحمهم الله تعالى فيه قولان: القول الأول تجزئه كفارة واحدة، وهو قول الزهري وأصحاب الرأي، ووجه في مذهب أحمد. وقد قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى في كتابه المغني في التعليل لهذا القول: لأنها جزاء جناية تكرر سببها قبل استيفائها، فيجب أن تتداخل كالحد. القول الثاني، فحجة هذا القول واضحة، أنها كالحدود، ما دام أنه لم يكفر فهي كالحدود تتداخل. فلو أن رجل زنى، لو أن رجلا زنى عدة مرات فإنه لا يجلد إلا مرة واحدة. رجل أتي به إلى ولي الأمر وأقر بأنه قد زنى بعشر نسوة مثلا، فإنه يحد حدا واحدا فيجلد إن كان غير محصن. القول الثاني أن عليه كفارتان سواء كفر أو لم يكفر، أن عليه القول الثاني أن عليه كفارات بعدد الأيام التي جامع فيها سواء كفر أو لم يكفر، وهذا قول أكثر أهل العلم منهم عطاء ومكحول ومالك والليث بن سعد والشافعي والحسن بن حي وأبو ثور وأحمد وإسحاق وابن المنذر، وهو الراجح، لأن كل يوم من أيام رمضان عبادة منفردة، فتجب بهتك كل يوم منه بالجماع كفارة. وقد قال الإمام المصنف رحمه الله في كتابه المغني: لأن كل يوم عبادة منفردة، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين وكالحجتين. الفرع السابع وهو عن سقوط الكفارة المغلظة بالإعسار، إذا عجز المجامع في نهار رمضان عن الكفارة بجميع أنواعها فللعلماء في تعلقها بذمته قولان. القول الأول أنها تسقط، وهو قول الأوزاعي والمشهور في مذهب أحمد، وقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: وما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: تستطيع تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فجلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل الضخم، قال: خذ هذا فتصدق به. قال: أعلى؟ قال يعني الرجل: أعلى أفقر منا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال: أطعمه عيالك. وقالوا: لم يذكر في ألفاظ حديث المجامع في نهار رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم أبقاها في ذمته. القول الثاني أنها لا تسقط وتبقى في ذمته فإذا أيسر أداها، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وهو أيضا رواية عن أحمد. وقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري: وقال الجمهور: لا تسقط الكفارة بالإعسار. وقال القاضي عياض في كتابه رحمه الله في كتابه إكمال المعلم: وقيل بل أطعمه إياه لفقره وأبقى الكفارة عليه متى أيسر، وهذا تحقيق مذهب كافة أئمة العلماء. وذهب الأوزاعي وأحمد إلى أن حكم من لم يجد الكفارة فمن لزمته من سائر الناس سقوطها عنه مثل هذا الرجل، انتهى كلامه. واختار عدم سقوطها ابن تيمية وقبله ابن القصار وابن عبد البر، وكذلك اختاره ابن دقيق العيد وابن حجر العسقلاني رحم الله تعالى الجميع. وقد أجاب جمهور أهل العلم أو عامتهم على القول الأول بأن إعطاء المجامع الكفارة إنما كان على وجه الصدقة لا التكفير بها عن جماعه، لأن الكفارات لا تصرف على النفس والعيال. والحديث ليس فيه ذكر الإسقاط، وكونه لم يذكر لا يدل على سقوطها، لأن الأصل في الكفارات والديون بقاءها في الذمة. ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكرها لتقرر هذا الأصل عند هذا المجامع، بل قد قال الجوهري رحمه الله في كتابه نوادر الفقهاء وأجمعوا سواهما أنه إذا لم يجد الرقبة وعجز عن الصوم ولم يجد الإطعام فإنه دين عليه إلى ميسرته، إلا الأوزاعي فإنه قال قد سقطت عنه بفقره. انتهى كلامه. الفرع الثامن وهو عن الكفارة على المرأة بالجماع في نهار رمضان. المرأة المجامعة في نهار رمضان لها حالتان: الحالة الأولى أن تكون مطاوعة لمن جامعها ولا عذر لها في الفطر ولا علة بها مع ذلك، فهنا عليها كفارة مستقلة. وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، وقد نسبه إليهم الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري، بل قال الجوهري رحمه الله في كتابه نوادر الفقهاء وأجمعوا على أن المرأة إذا طاوعت على الجماع في رمضان ولا عذر لها فعليها كفارة أخرى، إلا الأوزاعي والشافعي قال كفارة تجزئ عنهما. انتهى كلامه. وتجب عليها الكفارة لأنها مكلفة بالصيام كالرجل، وقد وقع منها الإفطار عن عمد وهتكت به حرمة يوم الصيام، وقد وجب عليها القضاء بالإجماع. فإن قيل بأنه لم يرد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زوجة المجامع بشيء، فيجاب عن هذا بأن بيان الحكم للرجل بيان في حقها لاشتراكهما في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم، والتنصيص بالحكم في حق أحد المكلفين كاف في حق الآخر. وكذا لم ينص في الحديث على الغسل من هذا الجماع لا في حق الرجل ولا المرأة، فلا يعني سقوطه عنهما. الحالة الثانية أن تكون مكرهة، وهنا لا كفارة عليها عند أكثر أهل العلم منهم الحسن البصري وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وداود وأهل الظاهر. وقال ابن مفلح رحمه الله في كتابه الفروع: ولا كفارة في حق المكرهة إن فسد صومها، في ظاهر المذهب وفاقا يعني باتفاق المذاهب الأربعة، ولكن الإمام مالك جعلها على الزوج. الفرع التاسع وهو عن صوم المكرهة على الجماع، عن صوم المكرهة على الجماع. للعلماء في صوم المرأة المكرهة على الجماع قولان. القول الأول أنه يفسد، وهو قول أكثر أهل العلم، منهم الحسن البصري من التابعين، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والثوري، ومالك، والشافعي في قول، وأحمد. والقول الثاني أنه إذا كان بوعيد حتى فعلت فيفسد، وإن كان إلجاء لم يفسد، وهو قول الشافعي وأبو ثور وابن المنذر، ورواية عن أحمد. الفرع العاشر وهو عن التتابع في صيام الشهرين، قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد: وكل من قال بهذا الخبر من علماء المسلمين يقول في صيام الكفارة متتابعان، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال ليس الشهران في ذلك متتابعان. والحجة في قول من حفظ الشيء وشهد به وحكاه بنحو الجوهري في كتابه نوادر الفقهاء، وقال القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم: وقوله فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين حجة لما عليه الجمهور، وأجمع عليه بعد أئمة الفتوى وأجمع عليه بعد أئمة الفتوى من صيام شهرين متتابعين، خلاف ما روي في ذلك عن ابن أبي ليلى أنه لا يلزمه فيهما التتابع. انتهى كلامه. وقال الإمام المصنف في كتابه المغني: ولا خلاف بين من أوجبه أنه شهران متتابعان للخبر، يعني بالخبر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين. الفرع الحادي عشر وهو عن اشتراط العدد في الإطعام، قال القاضي عياض رحمه الله في كتابه إكمال المعلم بفوائد مسلم: وقوله صلى الله عليه وسلم تطعم 60 مسكينا حجة لعامة الفقهاء في أنه العدد الواجب من المساكين، خلافا لما روي عن الحسن أنه يطعم 40 مسكينا 20 صاعا. الفرع الثاني عشر وهو عن الرجل يفطر بالأكل ثم يجامع. للعلماء إذا أراد الرجل أن يجامع فأفطر أولا بالأكل ثم جامع، فللعلماء رحمهم الله في لزوم الكفارة عليه قولان: القول الأول أنها تجب عليه، وإلى هذا ذهب الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في كتابه مجموع الفتاوى. ومما قاله عند هذه المسألة: وذلك لأن هتك حرمة الشهر حاصلة في الموضعين، يعني موضع الإفطار بالأكل وموضع الجماع، وذلك لأن هتك حرمة الشهر حاصلة في الموضعين، بل هي في هذا الموضع أشد، لأنه عاصم بفطره أولا فصار عاصيا مرتين فكانت الكفارة عليه أوكد، ولأنه لو لم تجب الكفارة على مثل هذا لصار ذريعة إلى ألا يكفر أحد، فإنه لا يشاء أحد أن يجامع في رمضان إلا أمكنه أن يأكل ثم يجامع، بل ذلك أعون له على مقصوده، فيكون قبل الغداء عليه كفارة، وإذا تغذى هو وامرأته ثم جامعها فلا كفارة عليه. وهذا شنيع في الشريعة لا ترد بمثله، فإنه قد استقر في العقول والأديان أنه كلما عظم الذنب كانت العقوبة أبلغ، وكلما قوي الشبه قويت، والكفارة فيها شوب العبادة وشوب العقوبة، وشرعت زاجرة وماحية، فبكل حال قوة السبب يقتضي قوة المسبب. ثم الفطر بالأكل لم يكن سببا مستقلا موجبا للكفارة كما يقوله أبو حنيفة ومالك، فلا أقل أن يكون معينا للسبب المستقل، بل يكون مانعا من حكمه، وهذا بعيد عن أصول الشريعة. ثم المجامع كثيرا ما يفطر قبل الإيلاج فتسقط الكفارة عنه بذلك على هذا القول، وهذا ظاهر البطلان والله أعلم. انتهى كلامه. والقول الثاني أنها لا تجب، وهو فيما أظن مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. الفرع الثالث عشر والذي أختم به درس هذه الليلة هو عن وجوب الإمساك على من أفطر بالجماع. قال العلامة ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع: وكذا أكل واطئ يلزمه الإمساك وفاقا، يعني يلزمه الإمساك بقية يومه باتفاق المذاهب الأربعة. وبهذا الفرع أختم درس هذه الليلة، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. للدروس
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.